الكتاب
في أخطاء المصلين، في أخطاء المصلين. نقلت كلام الشيخ ابن عثيمين، بعض الناس يأتي إلى الحجر ويقبل الحجر من غير طواف، وهذا ليس بمشروع.
لا، هو الإنكار حفظك الله الذي أراده الشيخ، الشيخ يريد التحلل من الصلاة قبل سلام الإمام،
مسابقة.
هذا مراد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما بالحجر فهو مطلق في الشرع، ما قيد بطواف، مثل الملتزم عبادة مستقلة تتداخل مع الطواف وتفعل خارج الطواف.
هو الشيخ ما يكون مواطن تقبيل الحجر قبل الطواف أو بعد انتهاء من الطواف، يعني له علاقة بالطواف من هذا؟
نعم، هذا حال التداخل، لكن من الذي يمنع التقبيل أو من الذي يلزم بالتقبيل أن يكون في الطواف؟ ما هو النص؟ تدري قاعدة عند أهل العلم في المطلق المقيد، مطلق الشرع مطلقه ومقيد مقيده، فأطلق الشرع جواز التقبيل، فمن أراد أن يخص التقبيل وأن يقيده بالطواف أو أن يقيد الملتزم بالطواف هو يحتاج إلى
تدريب. هو يحتاج إلى تدريب.
هو يحتاج إلى تدريب.
ما الإجماع الصحابة تعرف، يعني ما مش منقول عن الصحابة شيء في هذه المسألة إلا الفعل.
نعم،
مش منقول إلا الفعل، غير منقول إلا الفعل. والتقبيل ليس من جنس الطواف ولا من جنس الصلاة ولا يدخل في الطواف. كذلك الملتزم، الملتزم هو أقبل وأقرب لدعاء، الدعاء مطلق، والتقبيل هو نوع من أنواع التعظيم المشروع في مكان معين. فقول بالتقبيل أنه خاص ب يعني بالطواف ونزل الطواف ما يلوز، يعني مسألة تحتاج لمؤيد لمثل هذا تقييد الإطلاق. والمؤيد هل يكفي الفعل؟ هل الفعل يعني هل هذا يكفي؟ يعني المسألة يتنازعها أصلاً، تجاذبها.
شيخ أحسن الله عليك، لما ذكرتنا في أخطاء المصلين كان في المثل كلام الشيخ ابن عثيمين كانت مسألة على مسابقة المأموم والإمام.
هذا ولكن الآن هذا نرى، الآن نرى
إيه، ولكن
يعني الإمام قول ما يسلم يسلم ويخط يقبل الحجر فيفسد صلاة الجماعة.
في الحاشية ذكرت نقل عن الشيخ ابن عثيمين في كتاب اسمه كتاب الصلاة أو كذا، كتيب كان
أحسن له أجوبة.
ما أذكر هذا الكتاب،
بعيد عهد كتبته ولا بالتوجيه هذا
الكتاب. ذكرت شيخ كلام الشيخ ابن عثيمين أنه يعني فما بالك أن التقبيل من غير طواف ليس بمشروع.
ليس
بمشروع.
التقبيل من غير طواف ليس بمشروع، هذا بالقول المبين في الهامش.
نعم شيخ،
بنقل طبعا.
نعم شيخ،
بنقل. فعل البدعة، لكن لو أنا غيرت السؤال فقلت هل يمكن سكوت عن البدعة لترك مفسدة أكبر منها أو لتحقيق مصلحة مقتضية عند أهل العلم؟ فحينئذ يأتي السؤال يعني جواب على وجه آخر. أولا أهل العلم كما لا يخفى عليكم يذكرون قاعدة ارتكاب خطف الضررين والشرين، وهذا يستلزم منه أن الشرع يعامل المنهي عنه شرعا معاملة الموجود للمعدوم. لو كان يعامل المعدوم ما كان لهذه القاعدة أصلا داعي الوجود. فإذا ترتب على تبيين بدعة مفسدة أعظم منها، كان يقول إنسان مثلا في ألبانيا بين المشيخة ولهم الكلمة والصودة والجودة، فهو غريب يرى أن يسكت عن شيء من أجل التوحيد ومن أجل كليات السلامة منهج السليم عند الناس، تقع النجاة عند الله عز وجل، فلعل هذا السكوت ممدوح ومحمود وهو يدخل في باب كتوان العلم بالأدلة. أما موضوع أن أنا أعتقد أن سكوتي فيه مصلحة، فلا سكوتي ذات فيه مصلحة أو أن البدعة فيها مصلحة، لا ذلك مش ممكن. لكن لك أن تسكت من باب إما المزارعة المشروعة وإما يعني درء المفسدة، والمنكر كما تعلمون أنه على أقسام كما نفر من الخيم رحمه الله، فإن ترتب على زوال المنكر فإنزال كله فهو مشروع، وإن زال بعضه فهو مشروع بالمطلوب، وإن زال وحل محله مفسدة أو من نوع آخر بمقداره فهذا كما يقول ابن القيم فيه محل نظر، فهذا محل نظر. وإن ترتبت عليه مفسدة أكبر من هذه المفسدة فالمنكر يصبح منكرا يعني بهذا الأمر لهذا الحال، والله تعالى أعلم. أما أريد أن يكون في بالك شيء معين فعممت السؤال، تخصص السؤال الذي تريد أفضل.
أيوه. مثلا إذا رجع الإنسان الطالب من هنا إلى المقدونيا فأراد أن يدخل المسجد، هم يشترطون عليك مثلا تفعل الأذكار الجماعي.
يشترطون؟
الأذكار الجماعي يعني بعد
الصلاة.
بعد
الصلاة الجماعية.
لكن أنت يعني هم ما يشترطون عليك يعني ماذا تتحدث، فلك يعني تبين لهم العقيدة.
المسألة تحتاج لتوفيق من الله وحسن توجه من الله عز وجل، والمسألة تحتاج إلى سعة الناس في الأخلاق والبدء مع الناس بمحل الوفاق لا محل الخلاف. بعض الناس أثر تكلم مع الناس تبدأ بنقاط الخلاف بينهم، هذا خطأ، ثم بعد ذلك يعني يتسع الخير شيئا فشيئا. أما أن يكون الإنسان يعني غالب عليه أن يظهر أنه مناكد الناس بلاش مناكدة فمشكلة، أو أن يظهر مسائل الخلاف في غير وقت الإظهار مثل تحتاج لتوفيق الله سبحانه وتعالى. أن تعلم أن الجهر بالأذكار كان مشروعا وما زال، لكن في أوقات اصطلح الإمام الشاطبي تبعا للشافعي رحمه الله أن الجهر بالذكر ثابت في النصوص الثابت في الصحيحين عند ابن عباس، يقول كنا، وهذا دلالة على أن الحديث ليس مرسل إنما هو الذي كان يعرفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو بمرسل الصحابة. كثير من حديث ابن عباس في الصحيحين من مراسيل الصحابة، يقول كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهره بالذكر، هذه رواية مسلم ورواية البخاري بجهره بالتكبير، فهذا محمول على الجهل. فإذا كان الإمام يقدر أن من وراءه جهال فله أن يجهر للتعليم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته كان يجهر أحيانا، وهذا الجهر في ظاهر الأمر والله تعالى أعلم لما كان تأتي الوفود على المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
لا لا
أن يقهرون
هذا
طاب بالتطبيق العمل وأنا
أقول
شيء فشاهد أن الإنسان التحصيل حاصل من خلف وجوهات لا يعرف كل الأسرار فلو بدأ معهم بالجهر يعلمهم فهذا له مندوحة وله الحمد لله له اتباع ومتبع فمتى تعلم الناس يعلمهم من الأصل للأسرار ما ثبت في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما كانوا في سفر فسمعهم يرفعون أصواتهم ذكر قالوا اجبروا على أنفسكم على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبة فشاهد أن الأصل في الذكر ليس الجهر فبعد أن يعلمهم بتطبيق العملي مرات معدودات حتى يظهر لهم السنة العملية ويقرن ذلك بالبيان الأدلة والمسألة حقيقة خلاف فيها بين الكبراء قديما الشاطبي جرى فيها فتنة كبيرة الشاطبي رحمه الله أولاها عناية كبيرة في أواخر كتاب الاعتصام ومن له رسالة مخطوطة محفوظة ما زالت في الجهر بجواز الجهر وكتب النوازل المالكية نقلت من كلام ابن لب طرفا يعني نقلت طرفا وعلماء المذاهب بالجملة يميلون للقول بالجهر فإذا كان هذا القول ليس براجح وليس هو من هذه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من الصحابة هذا الراجح لكن مسألة الجهر بالتعليم لا حرج فالموفق انتبه لهذه المسائل يبقى يعني يلقى ضوء على المسألة من طرف آخر كان أخواننا في الجزائر يستفتون شيخنا دائما تقريبا يوميا كانت الأسئلة تأتي لهذا الشيخ وجاءت أنواع من الأسئلة حصل أنواع أيضا من المسائل التي كانت تدور مثل مثلا درس بين يدي الخطبة درس الجمعة ومن مثل الذكر بعد الصلاة هذا كان موجود في الجزائر فكان الشيخ رحمه الله يقول إذا كان الإنسان يستطيع أن يفعل ويترك ويترتب على وجوده في إمامة المسجد نشر التوحيد الصحيح ونشر المنهج السليم قال فأنا أرى أن هذه مفسدة مغمورة أمام المصالح المعتبرة وكذلك شيخنا رحمه الله لما طلب من الأئمة بصلاة الجنازة الغائب في سبب وفاة الملك السابق مهدور رحمه الله فكان وقع حيث بيص المسألة اختلفت كلمات الإخوة ولما سئل الشيخ رحمه الله يعني قال أن لا أرى مشروعية الجواز لكن إذا ترتب على عدم صلاتكم إقالتكم على عدم صلاتكم إقالتكم فصلوا صلوا هذا شيء مفسدة فلتة تقع فلتة نادرة فدائما المصلحة الكبرى مقدمة على المصلحة الصغرى والمصلحة القائمة المتحققة مقدمة على شيء أضر فلا أرى حرج إذا كان أخ موفق صاحب يعني توحيد وسنة فينبغي أن يفوت عليه المؤاخذات التي تمنع وتحول دون وصول دعوته للناس فلو اضطر لمثل هذا يتكتم ويسأل الله عز وجل المغفرة ويعلم خواصه الصواب يعلم خواصه من الطلب الصواب أي نعم ما ينبغي أن تسلب خاصية العمل من النصوص الشرعية ما ينبغي أن ننظر في النصوص الشرعية على أنها نظرية ولذا جاء شاف القواعد الكلية الطرق المحظورات الحاجيات تنزل منزل النظريات إذا ضاق الأمر اتسع إلى ما هو معروف في كتب أهل العلم حتى يبقى خاصية أن يكون النص عمليا هذه خاصية مهمة في النصوص وكل من فهم نصا على وجه لا يكون عمليا فهم دخيل وليس بأصيل ليس من الشر ولذا تأتي ترتيبات العلماء ضرورات حاجيات ترفيهيات تحسينية لا أكثر ما يدخل في هذا الوقت وهو
شيخ الأكشف بالسلام لها تحقيق الشارع من جهر بعد
بعد ذهب وكتب عن الإسلام
كتاب
الشيخ عبد السلام بلبس تحقيق له في مسألة الأخ به ذهب وكتب عن الإسلام.
نعم جار بالذكر نعم طيب صغير العاقل ورد الشاطبي مثل أصول السلف والأصول التفصيل الشاطبي عجيب
اعتبرها بدعة يا شيخ
الشاطبي اشتغل على المسألة أصول عجيب جدا المسألة كانت مثارة وكانت شعارا في ذاك الوقت بين فريقين أين كان شعار أما نقولات مصافة كثيرة حتى نقولات الحنابلة موجودة في الجار يعني في دون نقولات الحنابلة موجودة في الجار ما يخفى عليكم يعني مجرد ما ثبت حديث البخاري الأمر ليس بسهل يعني. ليس بسهل فالعمل في أصله مشروع وقال ببدعيته في وصفه لا في أصله في وصفه لا في أصله الله تعالى
جماعة دعاء جماعة هم يدعون الجماعة بعد
الأسلام مرة أخرى
هم يدعون يعني جماعة
دعاء جماعة
أقول هذا ذكر الجماعة
وكذلك
تركيا
أقول في أصله مشروع دعاء مشروع ليس مشروع في أصله
نعم
الخلاف أين؟
في
الوصف في
الوصف نعم جاء مثلا مسألة الأمر والنهي إذا كان في باب الآداب الجمهور يصرفونه إلى الندب أو إلى الكراهة الظاهرية وغيره وغيرهم يقولون عن أصل الأمر الوجوب والنهي عن التحريم
تحفظ هذا عن أحد من السابقين أرجو أن يعني تتابع لقيد السابقين تحفظ هذا عن أحد من السابقين
ما أنا ما بحثت المسألة بس
ما أنا درست مباحث الأمر مرات وكررت ما وجدته عن أحد من السابقين إنما هو من قريحة فقيه هذا الزمان فقيه هذا الوقت الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله أول من
ومن قريحتي
شيخ ما هو
وشاذ العلماء الكبار لهم قريحة والقريحة تتولد عندهم يعني كلمات فيها أمور كليات وليست بتقعيد وتنظير يعني استغرق جميع جزئيات وأظن حتى إن شاء الله في أهل العلم لو أن الشيخ ابن عثيمين قيل له أنه هل هذا يشمل كل شيء لعله تكلم بكلام آخر ذلك أن الأدب والحكم الفقه والأدب أمران ليسا بقسيمين متقابلين فالأدب والأحكام بينهما تداخل فما من حكم فقهي لو فيه أدب وما من أدب لو لم حكم فقهي فالشيخ رحمه الله تعالى نظر في عدة أشياء مذكورة في كتب الأصول وفي كتب الفقهاء شروع الحديث ذكروا أشياء فيها إرشاد قالوا هذا أمر إرشاد إلى آخره فنظر الشيخ ووجد موضوع الأدب وإلى آخره لكن ليس في الأدب فيه هو إرشاد يعني كل زيت الدينونة إيش هذا؟
نعم
كل الزيت والدهن به هذا أدب ولا حكم فعل أمر ما يأكل زيت طيب الأحكام الفقهية النصوص الشرعية من خواصها العموم ما من نص إلا وهو عام الأمة كلها وهل يلزم كل أمة عندها زيت ما يلزم فهذه قرائن تجعل الفقيه الذي يفهم الشريعة ومقاصدها وكلياتها يميل للقول بأن هذا والله حكم فقهي أو يراد به الأمر أو يراد به الإرشاد إلى آخره ولو أن رجل عاش ومات وما أكل زيتا هل يأثم؟ قطعا لا يأثم قطعا لا يأثم ومثله كثير ومثله في الشرط كثير فالشاهد بارك الله فيك أن المسألة على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا بحثت عنها حقيقة ودرستها وجاءني سؤال وجاءتني عدة أسئلة من الإخوة في تكرر السؤال ما جعلني أبحث لكن بحثي الكتب ما أبحث بالحاسوب فما أعرف لو الحاسوب يكون لعله أدق فالشاهد ما وجدت حقيقة من قال بهذا من السابقين لكن وجدت فروع كثيرة وجدت فروعا كثيرة من سبرها ونظر فيها وجدها يعني العلماء يخرجونها عن كونها أمرا تكليفيا حكما تكليفيا وهو الأمر وقالوا هو بالندب يعني فيها يكم منها أو يلتمس منها أنها من باب الآداب أنها من باب الآداب مثل مثلا الانتعال قائمة هذا اللباس الذي نلبسه جلكم الله هذا يعني لو يعني مش غير معقول اني والله درست البس هذا اجلس ما في معنى الجلوس والرناوي رحمه الله ذكر في الفيض القدير عند الحديث ذكر المعنى يعني وشيخنا الألباني رحمه الله أظن في الثاني من صحيحة يعني أثنى على فهم مناول الحديث وفرق بين الإنسان الذي لبس حذاء قد يتمايل فيتأذى ويؤذي فيحتاج أن يتمكن ويجلس، وبين هذا الله يجزكم ما أدري شو يسموه أنتم اللي يوضع بالرجل والقائم هذا السريع ما يحتاج أن يجلس ولا في معنى الجلوس وهكذا. المسألة تحتاج لنظر يعني
يكون مسألة بمفردها يكون مسألة تنظر إليها
بقرائنها، لكن كلام الشيخ رحمه الله هو بلا شك كلام أغلبي كلام أغلبي مش تقعيد بمعنى أنها قاعدة، ما أظن أن قاعدة فاتت السابق قاعدة مفردة صدقين الله سعد يا مرحبا إياك الله السلام عليكم الله
شيخ ما هو كلام للشوكاني؟
أفضل
ما هو كلام للشوكاني؟
ما أعرف شهادة شهود؟
والله
ما أظن ضمن ما أظن إيش أصلا شهادة شهود؟ مختصرة من أين؟
شهادة
شهود؟ كل كلام الشوكاني في الإرشاد كان من البحر زرتشي لخص الكتاب منه ومن صبر وجد، حتى الزركشي في البحر المحيط الأصول هو أوسع كتاب من الفالي أو من أوسع الكتب ما ذكر هذا إلا إذا عنت له في مباحثات مع الزيدية والرافضة في الفتح الرباني، وعنده فتاة أصولية قوية في الفتح الرباني، وأتمنى لو طالب علم من ضمن الرسائل يعني يذكر يعني التطبيقات العملية نقاط التطبيقات مسائل عملية على الأصول بالمقارنة بين إرشاد الفحول والفتح الرباني في لفتات قوية حتى يتوسع الفهم، فهم طلبة في علم الأصول فهم مثال واحد وخلاص مثال محفوظ وانتهى الأمر.
هذه الكتب يا شيخ الأمثلة مكررة يعني
الأمثلة مكررة مشكلة الأمثلة تكون في أحاديث أحيان ضعيفة وموضوع مشكلة.
السلام
عليكم. الشاهد انه اذا ذكرها الشوكاني اذا ذكر هذا ذكره من خارج الارشاد واذا موجود اخبرني جزاك الله خير حتى هذا يعني استغفر الله في حدود علمي في بحثي ما
تستخدمون الايميل البريد الالكتروني
عفوا
البريد الالكتروني
البريد الالكتروني مشهور
انا عندي
مشهور
شيخنا الله يحفظكم ما هو التحقيق في مسألة تأمين والصلاة والسلام على النبي أثناء الخطبة؟
التأمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. أما وما تسأل عن رفع الأيدي طالب لا تزيدها أما رفع الأيدي فهو معلوم عن الحديث عمارة بن رؤيبة في صحيح مسلم لما دخل المسجد وجد بشر بن مروان والي الكوفة المنبر فكان يرفع يديه الدعاء في الصلاة في الخطبة، فقال له قبح الله وتعالى اليدين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بالسبابة للسماء، فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وهو على المنبر كان يشير بالسبابة حال الدعاء على المنبر، والدعاء مطلق لا يقيد بوقت، وما درج عليه الخطبة في هذه الأيام يقيدوه في آخر الخطبة يحتاج يعني هو تقييد لشيء أطلق، وهذا التقييد من غير دليل لا بنقل عملي من قبل السنة النبوية ولا بنقل سنة، فالشاهد من حضر قبل الإمام أو دعا فيرفع السبابة إلى السماء، لم ينقل التأمين في الخطبة خاصة. نعم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو خارج الخطبة كان يطلب منهم التأمين، ولا يخفى عليكم الصلاة الشاطبي رحمه الله في الموافقات الصلاة أن كل مسألة لم يرد فيها نص يتجاذبها أصلان فالخلاف فيها من الأمر المستتاب، فإذا تكلمنا عن مسألة التأمين على الأصل أنها حال الدعاء قبل الخطبة وفي أثناء الخطبة هو هو، فهنا نقول بالجواز. وإذا قلنا أنها عبادة خاصة في مكان خاص، فحينئذ نقول الأصل بالمنع حتى يأتي الدليل. وهنالك أصلان يتجاذبان مثلا الإطلاق الأصل في الدعاء الحل والتأمين كذلك، ومسألة القول. لكن بعض أهل العلم القلب يميل لهذا، القلب يميل لهذا، استنبط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عند مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، أو إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغيت. هكذا لغة الدوس كان دوسيا. لغيت السلام وكذا.
ماذا يفعل
يفعل كما لو أنه سمع دعاء وهو في الصلاة، لو سمع الإمام يدعو في الصلاة أو قرأ محمد رسول الله مثلا أو ما شابه، فمعني يكفيه يعني أن ينصت ويتدبر ويخشع دون أن ينطق. وبعضهم ما يقول يتكلم في نفسه، والكلام في النفس معفو عنه، يعني مرر هذا الأمر على قلبه.
أحيانا يعني المواعظ يعني يخرج معها شيء من الذكر، كأن يكون
هناك عبادة أصلا،
موعظة يعني موعظة بالغة من الإمام،
فكأن
يقول إنسان استغفر الله لا إله إلا
الله، يريد أن يكون الأذن نصيب، القلب نصيب، العين نصيب، اللسان نصيب، يعني أنا وقف لسانك فاجعل أذنك اللي تعبد الله عز وجل، يعني كأن الشرع كان هكذا نفهم على نهج الدهلوي في مثل البارحة أو ما شابه. الله تعالى
شيخنا
بالنسبة
لخطبة الجمعة نتعلم رفع السباب مثلا، هل في خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام فقط؟
لا، ليش خصوصية؟
لا أقصد ماذا أقصد يعني، يعني نفترضنا نحن الآن أنا في المسجد والإمام يدعو فرفع السباب، هل الذين يعني يصلون يسمعون الخطبة هل لهم مثلا أن يرفعوا السباب؟
طب اسمح لي أعدل سؤالك وبعدين أجاوب.
لا لأنه
هل يخافوا الإمام المأموم؟ هذا سؤالك.
نعم.
هل يخافوا بالإمام أم بالإمام المأموم؟
إيه نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فعله الأصل في العموم.
نعم.
والقول بالخاصية هو الذي يحتاج دليل، لذا قال الله تعالى خالصة لك دون المؤمنين. نعم. فلو كان الأصل أن الفعل خاصا أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الكلمات حشو وله لا فائدة منها، وحاشا أن يكون في كتاب الله.
نعم.
فلما قال الله خالصة لك من دون المؤمنين دلت هذه الكلمة على أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم.
نعم.
على أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم وليس الخصوص. ولذلك كان الأصل خصوص، لماذا يقول الله عز وجل خلص لك من دون المؤمنين؟ فالأصل في فعله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فليس كل أحد يوفق إلى أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من فقد هذه الصفات الثلاث لا يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سر غفلة السلفيين وسر تركيزهم على ظاهر دون البعض، لما يفقدوا هذا فكان في مشكلة، في الحقيقة مشكلة كبيرة. فالذي نراه مسائل ومشاكل، لا أقول مسائل أقول مشاكل، سرها هنا يعني الظاهر في اقتداء، والاقتداء حسن معاذ الله أن يفهم بأي دلالة من دلالات وهو منه، لكن المشكلة أن المبتسي والمقتدي لا يكون أهلا، لا توجد عنده المقومات لاقتداء اقتداء، فأحيانا تكون السنة ما تكون رحمة، لا تظهر أنها رحمة دائما لنقصان هذه الصفات الثلاث. ونحن كلنا نتكلم كما يقولون في تعبيراتنا العصرية بما يسميه الناس بالتقويم الذات، يعني هذه مسائل نحتاج أن ننبه إخواننا وأحبائنا عليه. الشاهد بارك الله فيك أن الأمر عام ليشمل كل خطيب، الأمر عام يشمل كل خطيب. أما موضوع التأمين فهو يشمل الخطيب وغير الخطيب، لأن الخطبة الدعاء في الخطبة على المنبر في هذا المحل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من ركب المنبر أو صعد المنبر ودعا فمن السنة أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. في غير هذا الموطن ما ينبغي أن يفعل، هو قيد في مكان، هذا الدعاء بهذه الصفة ليس مطلق، قيدت في مكان، فكان في مثل هذا المكان دعا بمثل هذه الليلة وهي عامة وليست بخاصة، وما ينبغي أن يفعل هذا في الحق الجالس. الجالس لا يدري، الجالس يسمع ويستبصر ويتأمل ويمرر الكلام على قلبه، أما كلما دعا الإمام ويفعل هكذا المأموم فهذا ليس بخاصة. أما موضوع رفع اليدين فهو عام بالمنبر وغير المنبر، لا يرفع اليدين، عدم رفع اليدين هو عام، لأنه هذا دعاء خاص في مكان خاص، فمن أراد في مثل هذا المقام يرفع يديه يكون قد أطلق أو قد عمم شيئا لا يقبل التأمين، مثل الذي يجلس للتشهد الأخير فبعد أن يفرغ من الصلاة الإبراهيمية وتعوذ التعوذات الأربعة المذكورة في الصحيحين فرفع يديه وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم هذا الأمر، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله. قل أنا إيش عملت؟ قال النبي دعا رفع يديه. قلنا لا، في هذا المقام ما في رفع يديه، الدعاء الخاص المناسبة الخاصة في اللحظة الخاصة ينبغي أن يفعل بالهدي الخاص النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء المطلق في المكان المطلق باللفظ المطلق في رفع اليدين صحيح، وألا فيه البخاري كما تعلمون جزء رفع اليدين، وألا فيه حجر الحديث، وألا فيه جمع كبير من أهل العلم من أجزاء وكتبا كثير منها لم يطبع بعد وطبع منها نذر يسير في موضوع رفع اليدين في الدعاء. فالشاهد بارك الله فيكم أن رفع اليدين رفع السبابة يكون خاص بالخطيب، عدم رفع اليدين يكون عاما للخطيب والإمام
المؤمن. هنا مثلا من العادة هنا في فرض التبقاء، هذا أنا سمعت لكم درس في فرض التبقاء هنا مثلا كيف تعرفنا وتعلمنا أنه بعد فرض التبقاء يقلب الإمام الرداء أو اللباس فالكل يقلب كمان اللباس، فهل هذه كمان نفس الشيء في القلب أنها خاص بالخطيب وليس بالمؤمنين؟
جزاك الله خير. أما موضوع قلب الرداء في الاستسقاء هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالناس؟ فالإمام البخاري بوب في كتاب الاستسقاء الصحيحة باب هل يقلب المأموم، أو قال باب قلب الإمام، هكذا قال باب قلب الإمام أو نحو هذا المعنى باب قلب الإمام، فقيد الأمر بقلب الإمام، وفي هذا إشارة إلى أنه يعيد رواية أن الناس قد قلبوا، وهي رواية عند أحمد في المسند وتحاشاها أصحاب الصحيحين، وأصحاب الصحيحين هم أهل الفقه ولهم مذاهب مستقلة وهم على مذهب أهل الحديث كما هو معلوم. فأصحاب الصحيحين وجدت لفظة يعني فيها يعني شيء زائد معتبر حكم فقهي معين ويتحاشاه أصحاب الصحيحين، فهذا التحاشي عندهم له معنى، وقد أفصح عنه الإمام مسلم رحمه الله فيما أفاد عنه الخطيب وغيره بقوله: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. الذي تركه بحجة أيضا ليس فقط الذي وضعه بحجة، ليس فقط الوضع يكون على شرط وإنما المتروك على شرط، والمراد بالشيء الذي يعني له يعني حكم يعني مستقل. أما الحديث ورد بألفاظ كثيرة فهم ينتقون أدق الألفاظ وأجملها على منهج معروف عند مسلم البخاري لا داعي للتفصيل فيه، لكن الشاهد بارك الله فيك أن الموضوع يعني نفض وقلب المأمومون هي الرواية عند أحمد. شيخنا رحمه الله في الأجزاء المتأخرة مثل الضعيفة بحث مسألة قلب الرداء بحثا تمنيت لو أنه فرده به، وكان عند الشيخ يعني من مشاريع الشيخ رحمه الله جزء في صلاة الاستسقاء، كان من ضمن مشاريع الشيخ جزء في صلاة الاستسقاء، فطول النفس شديدا 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 وخالف بعض أحكامه على ما ذكره في صحيح سنة بدون وألفه بعده جزاء متأخر من ضعيفة كانت بعد صحيح بدون المطول، والمطول مشى رواية وقلب الناس رديته وظاهر إسنادها صحة، لكن لما جاء ضعيفة فذكر مخالفات 5 أو 6 لبعض الرواة، لأن أنا لا أحضر الخلاف كان على قتادة، قتادة أنا خلاف هذا الحديث، فواحد من رواة قتادة ممن لم يلازمه ولا يعرف له كبير وتلمذ عليه هو انفرد بهذه الرواية و5 أو 6 خالفوه ولم يذكروا هذا الرواية، وخالفوه في لفظة أخرى الشيخ علل لفظين في حديث أنس بن عبد أحمد أنه طول الدعاء شديدا وقلب الرداء، فعل طول الدعاء وعل رواية قلب الرداء، الشيخ علل هذا الرواية وحكم عليهما بالنكرة أنها منكرة. هذا الضبان في حديث أنس الطويل. أي نعم. فالشاهد بارك الله فيك أن الأصل في قلب الرداء أن يكون للإمام لعدم ثبوت ذلك عن المأموم. في مثل هذه المسائل يقال أن المأمومين لو فعلوا فالدواعي والهمم قائمة، المقتضي قائم للنقل لو أنهم فعلوا، لكن ما دام أنه لم يؤثر ولم يفعل فوالله تعالى أعلم. الأصل أن نرجع إلى ما قلناه على الدعاء المنبر برفع السبابة، والله أعلم.
في مثل هذا المطلب كدرت كان في أثر ضعيف عن أحد الصحابة أنه قلب الرداء ولكنه ضعيف، فهل يستأنس به القوم
الجانب أشار لهذا الضعيف أشار لهذا
هل يقوي هذا الجانب
أشار
في الناس يعني هل يستأنس به لتقوية جانب أنه يقتدى بالإمام في هذه الحالة؟
تعرف مقولة الإمام أحمد إيش يقول رحمه الله وذكرها أبو الله في الهلال، قال المنكر يبقى منكرا، المنكر ما يقول التقويم بين المصطلح، المنكر يقول التقويم لا يصبح يقول حديث منكر يقين على رواية ضعيفة كتأصيل كتأصيل في التخريج في الحديث. لو عندنا حديث منكر ورواية ضعيفة عن صحابي ما يصلح أن نقول هذا لو حكم رفع وهذا يجور، هذا ما يصلح.
مش العلم تقوية في الحديث، ولكن في مسألة هل الأصل هنا
إيش منكر؟ المنكر إيش منكر؟ المنكر احتفت القرائن على أن هذا من بنات أفكار الراوي، لا وجود له، كيف القوي شيء مش موجود؟ وهذا المنكر.
ما من تقوية الحديث الزيادة المنكرة. أقصد من السؤال هنا هل الأصل هنا للمأموم أن يتبع الإمام في هذه الفعلة أم أنه خاص بالإمام؟
الله أكبر، كان رفع السبابة بالدعاء.
نعم،
الظاهر خصوصية
رفع
الإمام وليس خصوصية وليس خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قلب الرداء،
الظاهر خصوصية. نعم،
قلب الرداء.
نعم، الظاهر خصوصية بالإمام. يعني إن أردنا أن نعديه للناس نحتاج لنص، والله تعالى والنص الذي جاء
هو الإمام. والإمام يقول إني قالب فقلبه، بهذا المعنى يعني.
والإمام الأكبر يقول
لا تقلب،
لا أعرف، سكت الإمام الأكبر، سكت صلى الله عليه وسلم.
ما إيش يقلبون؟ يقلبون الإمام الأكبر، ما يقلب الرضا، ما يقلب القطرة فقط. فلو الشخص أصلا خرج من بيته متبذلا يعني، لأنه عارف أنه ذهب للاستسقاء، فهذه غير طبعا يعني.
وبنسلنا ما لا يخفى عليك بدلا من الإمام في الحديث، لأن كل إنسان ليس صاحب الدام وينشغل بملبسه كثيرا، هذا سنة يعني لا ينشغل الدام،
يعني خاصة هذا الاستسقاء
هو عارف أنه الأمر واسع. أما التعبد في عبادة يحتاج دليل خاص، التعبد في العبادة بشيء خاص يحتاج دليل.
طيب الإشارة بالسبابة في الدعاء، واللي لما الرجل دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هلكت الأموال، كيف أشار؟ هل في تفصيل لهذه الإشارة اللي هي فوق؟
الظاهر للسبابة إلى حديث عمر بن رعيبة ذكرناه قبل قدومكم أو مع قدومكم بخليج، ذكرنا حديث عمر بن رعيبة لما دخل على الكوفة فوجد واليها بشر بن مروان المنبر، فوجده يرفع يديه عن المنبر فقال قبح الله وسلم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يشير إلى أن يشير بسببات إلى السماء.
إلى السماء.
نعم. نعم. في مسلم هذا.
لحظة بس قبل أن أجيب سؤال جديد، أنا أريد أفهم، أرجع رجعك شوي على قضية فهذا سبب ضعف السلفيين قلت أو شيء. ما فهمت النقطة تماما.
ذاك الخير.
بالنسبة لي السلفية.
السلفية ما يخفى عليكم أن السلفية هي دين الله النقي الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بإيجاز كلمتين موجزة جدا، دين الله النقي الذي أنزله على قلب النبي، بعد عن الخرافات والبدع التي على قلب. ومثل هذا الأمر لا يقدر عليه إلا من كان قلبه مرتبطا بالله عز وجل واليوم الآخر شديد الاستحضار لمراقبة الله كثير الذكر لله. فالذي يحمل هذه الرسالة وهو لم يعلق قلبه بالآخرة وبالله وذكر الله جل في علاه تثقل عليهم، فتظهر عيوب ظاهرة للعيان، تظهر عيوب ظاهرة للعيان لسمو الرسالة وعظم الأمانة. فعظم الأمانة والمشاكل التي نجدها اليوم هي سببها تتمت الآية، كلنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكلنا يقف هنا. طب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل منا من ينتبه لهذا؟ فلو كان هذا فهذا إشارة إلى أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالظاهر والباطن، ولذا قال أسوة، والتأسي يكون بالظاهر والباطن ولا يكون فقط الظاهر. وقال لكم، وقال لكم لتعم جميع الخلق، لكم لتعم جميع الخلق. ولذا في فهمي، وهذا من كيسي، فإن أصبت أحمد الله من أخطأت وأستغفر الله، أن سنة الله في كونه وتقلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في التمكين في الأرض وعدمه والغنى والفقر والجوع والشبع وكثرة الأسفار والحضر والآخره، هذا كله فوق قدر الله، كانت استغرقت جميع البشر حتى تضع لكم هذه لتشمل الملوك والأحاد الناس وتشمل الغني والفقير وتشمل يعني من كان متمكنا ومن لم يكن متمكنا تشمل لتعم لكم هذه تشمل يعني لكم كل لكم تشمل كل الخلق لقد كان لكم في رسول الله ولذا ما يخفى عليكم أن الله عز وجل سمى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بمحمد وأحمد ولذا يقول أهل العلم وهذا كلام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام يقول محمد مجمع الخصال الحميدة وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال فهو محمد مجمع الخصال وأحمد الغاية في كل خصلة والناس تجايا قد تجد بعض الفجرة عنده سجية يفوق فيها بعض أهل العلم بعض العلماء في شجاعة في كرم في أشياء فالله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وتطابقت سنته في خلقه وسنته في شرعه كان محمدا وأحمدا وكان القدوة كان القدوة صلى الله عليه وسلم وكان هو محمد وكان هو أحمد صلى الله عليه وسلم فهو قدوة لمن كانت سجيته على الكرم لمن كانت سجيته على الشجاعة لمن كانت كل سجايا الخلق هم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة ليست فقط في الأمور الظاهرة ليست المحاكاة لذا العبارة الأسوة تشمل الظاهر والباطن إخوانا طلبة العلم بحكم أنهم لا يعيشون مع العلماء بحكم يعني وجود الفساد العام البيئة العامة وجود الغفلة إلى آخره يركزون على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر وهذا حسن لكن تبقى الباطن يحتاج إلى مجاهدة كبيرة يبقى إلى مجاهدة كبيرة يحتاج إلى مجاهدة كبيرة
القيام للداخل من دخل المجمع فيقول له الناس هذا منتشر جدا عندنا هنا في السعودية وقرأت في سلسلة الشيخ يعني ردا شديدا
قل لصاحبكم فأنزلوه لصاحبكم ولا إلى صاحبكم
ما
إلى المسألة طويلة والكلام فيها كثير
ولسيدكم
والترخيص الترخيص بالقيام معروف رسالة النووي وبعد أكثر من مرة تعرفون رسالة النووي ألف رسالة مطبوعة أكثر من مرة الترخيص للقائم بالقيام على وجه الإكرام مطبوعة طبعة دار الفكرة والمعنى أول ما نشرت في حدود علم دار الفكرة دمشق اعتنى بها عناية رائعة ونقدها فقرة فقرة ابن الحاج في المدخل أوردها بتمامها ونقدها كلمة كلمة فقرة ابن الحاج كتاب المدخل فكان بودي لو أن طالب علم يعني نشرها بتعليقات الحاج يعني نشرت بمعزل عن تعليقات ابن الحاج القيام كان الأصل فيه التعظيم بخلاف ما لو كان القيام للعناق المعانقة أي نعم والشيخ نبي حسن حديث لا أدري بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أم فتوح خيبر لما قدم جعفر فقام وعانقه قال لي أي نعم فالعناق بعد اشتياق وطول فراق أو القدوم من سفر أو ما شابه فهو مشروع وهذا يستلزم القيام فيكون القيام من يعني لا يراد بذاته إنما هو وسيلة لسنة المعانقة على هذا الوجه لا حرج وكذلك على وجه لو أنك أجلسته مكانا قصة الثلاثة الذين خلفوا معروفة قال احفظها له ولا انساها لما دخل بعد توبته فقام فاجلسه مكانه فهذا امر ايضا من الامور المشروعه التي ليست يعني ممنوعه واما الحديث الثالث الصحيح بل ورد في الباب عده احاديث ثابته صحيحه منها قول صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل الناس له قياما فهو مقعده من النار فاسوا انواع القيام ان الداخل يغضب اذا لم يقم له هذا اسوا انواع القيام واما دون ذلك فالشرع في عادته أن يحسم الشرع ومقدماته كما أن الشرع منع الشرك منع مقدمات الشرك وكما أنه منع البدع منع مفاتيح البدع غلق مفاتيح البدع وكذلك في الموضوع مثلا الإسلام منع الشرع يعني فرق بين من جرد ثوب خيلاء صالة وبين من جره وهو لا يريد خيلاء لكن ولا بد أن يخاف خيلاء ده ورد في الحديث لابد أن تصبح له خيالا. لكن الفرق بين أن يكون الباعث في الحال عند اللبس أن يكون هذا أو ذاك وعن حرمة واختلاف الوزر في هذه الصورة. في القيام النبي صلى الله عليه وسلم بين قال لا تقوموني كالأعاجم، لا تقوموني كالأعاجم. الأعاجم هذا صنيعهم، كلما قدم قالب قام. شيخنا له كلمات طويلة في شرطة الكثير كهذه المسألة، كان تأخذ منها تأخذ منه يعني عناية ورعاية خاصة. وأظن الشيخ كان له أشعار جميلة، أحفظ أشعارا فيها كان يقولها رحمه الله تعالى. المنع القيام هو الأصل، والجواز للأمور المذكورة، والله تعالى.
ما لا كل من عرف عزيز بلا قيام،
إيه يقولون هذا يعني هذه كعادات البشر، هذه الكلمات الأصل فيها الحل بلاد الحرمة.
من أحداث المفعول من هذه الكلمة عزيز بلا قيام.
لكن العرف على القيام شيخ، كل العرف ذي دارج يعني على القيام، يعني
العرف الدارج القيام. لكن كما تعلم هي كالأعراف كثيرة، يعني العرف محكوم وليس بحال، النص الشرعي دائما حاكم وليس الموقف. العرف لا يقضي على النص إلا فيما أذن فيه الشرع، يعني وهو الأصل يكون أصل الحل كاللباس والبس، ما شئت وكل ما شئت وشرب ما شئت. الحديث
شيخ شيخ السلام على قبل الحديث تبعه المقال هنا يقول لو صرت أنت قائم خلاص حيثين كنتوا قائمين تبع القيام، أما النهي على أنك تجلس واقف عليه.
هو الحديث الآخر لا تقوم لي كلا عاجم فيه إشارة إلى ما الأصل في القيام أن يكون يمنع. كيف تتكلم عن الإسباب؟
يقضي القيام وهو جار
أفضل
يقوم عليه، يقضي القيام أن تقوم عليه وأن تقوم له
قيام له
وإليه يقوم بصاحبكم فأنزلوه بارك الله فيكم. كان مصابا وما قام إلى فلان من أجله، إنما قام لإنزاله يعني لا من تعليم فأنزلوه. فالشيخ كان يفرق بين إلى قوموا إلى فلان أو قوموا لفعل كذا مع فلان، قال قوموا لصاحبكم فانزلوا، قوموا من أجل إنزاله ولا تقوموا من أجل قدومه. كان هذا يعني كلام الشيخ رحمه الله.
علي بارك الله فيك. قضية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا إن كنتم آنسا تفعلون
على خلاف طبعا، والصلاة حديثية طويلة، ولعلنا في شرح مسلم من أكون حضرت يعني أولناها عناية واهتمام في هل الحادثة تكررت أم لا، وما هي آخر حوادث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة القائم والجالس، وذردت روايات الصحيحين. لكن الراجح الذي تفضلت به وهو مذهب الشافعي أن الإمام متى جلس من خلفه يجلس، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوس الأجمع. إذا في الصلاة ما يجوز أن يجلس واحد والباقي قيام، الكل يجلس. والله تعالى
هنا يفرقون، يقولون فرق ما بين إذا أنت جالس واحد دخل ولابد أنك تقوم له حتى تصل الصابعة، أو يعني هذا قيام إليه وليس قياما له. فهنا بعض المشايخ سمعته هنا، يعني حتى أذكر مرة كنت جالس في بيت الشيخ عدنان عروض، قلت له يعني أشوفكم تقفون كل ما دخل واحد، قال لي نقوم إليه وليس له.
يعني هذا حقيقة كما يقولون الواقع وتسويغ الأعراف والعادات،
بينما لو جاء فيها كراسي يعني غير أسهل.
يذكر حقيقة بهذا الصدد، يذكر شيء. المسألة مذكورة في كتب العلماء قديما كما ذكرت لكم، مذكورة مثلا الآن قفز لديني نقل عهده عبد السلام في الأسئلة الحلبية قال إذا ترتب على عدم القيام القائم يعني مفسدة كبرى فلك أن تدرع الكبرى بالكبرى. أذكر مرة الشيخ علي جاء زورنا في مسجد وعندنا رجل وجيه معروف البلد له وجاهة، ولما أنا ما كنت موجودا فجلس في زاوية من زوايا المسجد وتفتح لي حوالي الإخوان، أخذوا يسألوا والرجل أحبنا، هذا الرجل وجيه أحبنا أرغب دعوتنا فأحبنا، كان لدي به علاقة طيبة تصانع وتقصد في القلب، فرح لما قالوا له من هذا الشيخ، قالوا الشيخ علي، فهو يسمع الشباب ولده أصبح طلبة العلم إخواننا، فأقبل الشيخ علي بحماه. الشيخ علي في كل بصير له جالس يعني صافح غضب شديد، غضب شديد جدا، قال أشكو فزرنا طيبنا خاطره فهم الموضوع يعني. طباب النهر
الله شيخ شيخنا طرفة يعني طرفة حصلت معي أول الله يرحم شيخنا رحمة الله عليه أول ما كنا شباب زي ما شاء الله ربي يبارك في الشباب
الشباب ما
لا يعني هذا مجاز بارك الله فيك فكنت متحمس جدا والشيخ بارك الله فيكم هذا الحديث طبعا يعني بدنا نثبت ان احنا يعني شو سلفيين نطبق الحديث فكانت لي معاملة في أحد الوزارة والله هذا شيء حصل والوزارة فيها ديوان كبير تقريبا بجوز 10 × 10 وكلها بدوان ولابسين هالعبي وطبعا الوزير بده يدخل أنا جالس مع هالجالسين وأنا خلص نفسي أحدث قال والله إن دخل الوزير لن أقوم وفعلا أجوا كلهم قاموا بدوان كبار واختياري يعني وصافحوا مني بوصول لما أجيت عبالي وأنا سلحت سودة زي لحت أخونا خالد سلم علي وانا جاهز شد علي بده يكون ظليتني قاعد طبعا ممكن حفظ مش واحد مربي الحين لنا فلما اجى دوري على المعامله ايش بدك قلت له كذا وكذا قال غير موافق قلت له جزاك الله خير والله ما تمم عمليتي خسرت فلما طلع قلت يا ريتني وكبت واخذت الموافقه وبعدين استغفر وقته لكن واحد صغير
حدثني الشيخ بكر الوزير صلى الله عليه وسلم عقد المجمع الفقهي مؤتمر المجمع الفقهي في عمان أظن الدورة الرابعة عقدت في عمان والشيخ بكر قليل الأسفار قليل الخروج من المملكة وقال من أوائل الأسفار ولا أخطار قبل هذه مصر فالشاهد الشيخ بكر رئيس المجمع يجلس في مكان مرتفع في يعني منصة بل على منصة يعني بيضا في موقع مميز يعني ظاهر للجلوس والجلوس دونه فيقول تفاجأت أنا بالسلام الملكي ملك الحسين دخل هو اللي فتح المجمع ولازم السلام الملكي يعني طرقهم رفع العلم قال ضايعهم معروفة وقالوا الكل قام قالوا لا تخلي جالس قال يطيط واحد جالس على المنطقة وباب الناس كلها وبعد ما يعتبروا يعني شيء يعني خرب شيء مقدس عندهم يعني قال بقيت جالس ولا يعني ولا كان أمر يعني
لا يعنيني القراء بهذا الحال بهذا
الطول خلال أيام بهذا الحال على هذا بهذا التعظيم ولذا شيخنا كان دائما يتعبه في سؤال موضوع القيام كان يتعبه المدرسون درسوا ايش نعمل يعني عاد الاستاذ لما يدخل الصف ما يقومون فقال لا تعلمهم شيء يعني تضبطهم فيه غير القيام ما عندهم اي شيء اي حاجه غير القيام فالقيام سبحان الله اصبح يعني اصبح يعني في شيء من يعني في تلبس من العباده في بعض المواقف فالشر حسم الشر وحسم مقدمات الشر مخلوق مخلوق كأنك أنا.
هو
أمهم
يعني مجمع على جوازي
مرة أخرى
بيع التقسيط
بيع التقسيط نعم مجمع على جوازي من يمنع بيع التقسيط
نحن نسمع يعني
ثبت البخاري أن عائشة اعتقت عبدا لها بمال نجمته 10 أقساط البخاري في تعرفون حد من بيع التقسيط من يمنع بيع التقسيط ما أحد يمنع في أحد يمنع
لا أحد يمنع
بيتقصير يمنعون الزيادة بسبب تغيير الزمن مش بيع التقصير
هذا السؤال يعني
تسأل عن هذه ولا عن بيع التقصير عن إيش تسأل
زيادة يعني
سؤال آخر أصبح السؤال آخر ما أحد يمنع
جماعة هنا بيجوزوها غير عنه
المعروف لا أنا شيخ الإسلام يجوز زيادة وابن القيم يجوز زيادة لا يعني تجويز الزيادة يعني فيها كلام كثير بس إخواننا يعني طلبة العلم القائد في ذهنهم أن المنع بيع التقسيط لذاته باسم بيع التقسيط هذا ليس بصحيح ما يوجد عالم أبدا بل بيع التقسيط يدخل في عموم حديث أبي جسر الذي فيه قصة طويلة كان يختبئ من غريب له ثم قال أبو جسر رضي الله تعالى عنه قال في آخر القصة قال صلى الله عليه وسلم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أرى الله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأنظر بمعنى أمهله أنظر بمعنى أمهله ومال نزيد عليه ما يقول لك أنه ليس عندك شيء لن نعرف هذا القول ببيع التقسيط في ظني ممنوع من وجوه على خلاف معتبر زيادة أولا لا نظير لها بالشرط لا أعرف حكما نحن نعلم أن الدين يعني يفعل احتسابا ولذا قال العلماء والحديث ضعيف لأنه ثبت عن قتادة من محمد كل قرض جرى نفعا فهو ربا وقال فهو ظن الأصل في من أقرب دينا أن يحتسب والأصل في من صبر على من لا يخبر الأصل في من يحتسب إذا كان الاحتساب فيما هو دون ذلك الاحتساب فيما هو أرفع منه إذا مولى فالشاهد أن أهل العلم أو بعض أهل العلم يمنعون الزيادة فحسب ولا يمنعون
الأصل
قال فله أي البائع أو كسهما أو الربا. ومعنى معنى كسهما أي قل السعرين أو الربا. فعلق المانعون وهم كثر في منهج يعني في زمن الصحابة والتابعين، ثم شهر أو اشتهر عند العلماء المتأخرين بما فيهم المحققون من أمثال شيخ الإسلام في نظرية العقل ومن قيم في الإعلام المؤقلين ومشايخ هذه البلاد المباركة. أظن ما أحد من يمنع، ما أعلم أحد من
علماء مصر كمان شيخ
المتابعين لا شيخ عن المعلمين ولا من قبله، فيقولوا بالجواز بناء على تأويل حديث أو شرح حديث نعم يجب في بيعه أو يحمل على يعني مثلا يحملوا على بيع شرطين ونهي بيع وشرط إلى آخره. شيخنا يقول بما في بما فحواه ومعناه أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، فهذا الحديث أسس حكما جديدا ولم يؤكد حكما قد ورد في نصوص أخرى هي عن بيع وشرط ومشابه حديث حكيم بن حزام أحمد وأبي داود. نعم، فأسس حكما جديدا أن المنع إنما كان للبائع الأوفس الأخفض الأدول الأقل له أوفسهما أو الربا، إن لم يأخذ أخذ الزيادة قبل الزمن كان هنالك ربا. معلوم التضخم، معلوم أن من يجوز الربا هذه الأيام ما يخفى عليكم كلام من يجوز الربا ماذا يقول؟ إيش يقول من يجوز الربا في هذه الأيام؟ يقول يعني 100 دينار اليوم و100 ريال مثلا و1000 ريال بعد سنة تصبح قوة شرعية لها يعني 1070 مثلا 1070 تأخذ 1000 تصبح 1070 السنة القادمة أخذت قوة شرعية، ما أخذت شيء زائد، أخذت عين القوة الشرعية. وهذا هو الجائز. هذه الكلام من جوز الربا لما لا يظهر وغيره، طبعا هذا كلام باطل بل هو من أفضل الباطل. وأنا أفهم الغربة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري سيأتي زمان لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام، أن الغربة أكثر ما تكون في حق التجار أصحاب الأموال في هذا الزمان. يعني من أراد التاجر ومن أراد أن يكون يعني أمينا صادقا بعيدا عن الربا هو سيعاني معاناة شديدة، وأكثر آثار المعاناة هذه أن المال عنده يقل وهو ينظر إليه، المال عنده يقل إذا باع فصبر وباع بالتخطيط وصبر على الناس وأصل أن يحتسب، أصل أن يحتسب. إذا شيخنا كان يسأل سؤال فنسأل سؤالا آخر بطريقة أخرى، يقول الشيخ أنا لا أبيع إلا بسعر واحد، فالشيخ كان يجيب يقول إذا حصلت الزيادة بعت بسعر أو سعرين لا فرق، إذا حصلت الزيادة يعني لا تبيع إلا بسعر، لكن الله يعلم منك أنك زدت من أجل الزمن، لو يعني بعت بالنقد فكان يدور الحكم حيث تحل الحرمة الحصول الزيادة، هو أعلن عن سعر أعلن عن سعرين أو ما شابه، فالمنع الزيادة
من القيم
الزيادة للحديث.
شيخنا
ولذا سمعت من حرب إشغال وهو من رواد الحديث، إشغال سمعت من حرب قال يريد على إثر الحديث، قال يريد إن كان نقدا بكذا وإن كان نسيئة بكذا.
ابن عباس
نفس سمعت، لا سمعت من رواد الحديث سمعت من حرب هو فصل الحديث على هذا الحال، إن هو شرح الحديث يبيع التقسيط، الراوي لما روى الحديث قال يريد في بيعه كذا وكذا، وهذا هو اللي جعل الشيخ يحمل الحديث على ما قلناه أنه أسس شيئا جديدا ولم يؤكد شيئا قد ورد في نصوص سابقة. طبعا قال بهذا القول الشوكاني رحمه الله، قال بهذا القول الشوكاني نصر من المعاصرين، أظن ما أحد نصر هذا القول من المعاصرين إلا عبد الرحمن البخاري، عنده رسالة مطبوعة في منع بيع التقسيط قديمة، وشيخنا كان يحبها يعني ذكرها بخير في صحيح الخامس. وأظن أن الرسالة التي طبعت قبل رسالتين فيما نظرت أو ثلاثة، واحدة من رسالة كريمة فرحت لما رأيتها مطبوعة في المجلدة.
نعم.
لكنها
من
طيور الجواز.
كيف الدليل والمعنى؟
يحمل الحديث، ما يوجد توجيه للحديث على فله أو كسهما أو الربا، هذا ما أتعرض له. لو نجد من يتعرض لهذه الزيادة،
لو شيخ حمله الثلاثة من التابعين إذا اتفق، إذا اتفقوا
إذا إذا افترقا دون اتفاق.
أيوه.
اللي هو الغرر. أيوه. بدأ يحثون في الغرر، أنا أشرت في الغرر. أيوه. كيف يكون الغرر؟ الغرر ما يعني ما كانت عاقبته مجهولة.
نعم.
فأجلس أنا مثلا أخونا هان يريد بابن غرر ويقول له بتقصيد كذا وبنقل كذا وافترق أنا وإياه وما بثتنا الأمر، يعني يبقى الأمر معلقا، هذا غرض. لكن هذا يخالف الزيادة
من جهة الربا. هذا موجود في أمريكا، يقول إذا اشتريت السيارة هذه على سنة فتدفع 10,000، وإذا اشتريتها على سنتين تدفع 15,000.
بس
ويوقعون على هذا، ولا
هذا غرض.
ولا
هذا غرض.
ولكن لو
لكن دعنا من هذا، كيف نوجه الزيادة؟ ده هو كسهما والربا،
هو الربا. لأن هذا مثل ربا الجاهلية، إذا جاءوا آخر السنة وما عنده المال ال10,000 يقول أدير السنة ويكون السعر 15,000.
هذا ربا نحن نتفق عليه، ليس ربا، هذا غرر، هذا غرر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وعلقه البخاري لم ندهوني إلا عنده، عن أبي هريرة في مسلم قال لها تعصينا الغرر. وما يخفى عليك الغرر الآن داخل كل معاملات، يعني غرر نظرية واسعة جدا. والضرير له رسالة بديعة للغاية، واحد اسمه الضرير سوداني وبعض أساتذتنا في الأردن درسنا النظرية، له رسالة القراءة المنجينة اسمها قضية الغرر. فالغرر كلام الغرر كثير، هذا غرر، لكن الغرر شيء والربا شيء. النبي قال أو الربا، يعني داخل الرسالة نمنع الصورة التي ذكرت، ليس بحديث فاعل في بيع فقط، ننهى عنها الغرر. العاقبة مجهولة، والعلماء أجمعت كلمتهم أن كل بيع عاقبته مجهولة أو إن لم تكن عاقبته ففيه تكون مبيع جهالة، إلا إذا كانت الجهالة تبعا لاستقلالا يجوزون، إذا كانت الجهالة تبع الاستقلال يجوزون في تفاصيل معروفة في هذا الغرر. فالشاهد بارك الله فيك، غرر ممنوع، لكن في بيع التقسيط معني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع في بيع في الآخر الحديث يقول أو الربا، يقول أو الربا، يقول فله أو كسبهما. فقيد الأمر بدون أدول الأمرين، يعني من عقد العقد الذي ذكرت ومن اتفق مع غيره على وجه وقع فيه زيادة، فرفع الحديث تشمل الأمرين، تشمل صورتين. فالوجه النازع من يخالفه سينازعه منكم، لماذا حملتم الحديث على صورة والصورة الثانية عموم لفظ الحديث تشملها وأنتم لا تقولون منها؟ الشيخ رحمه الله لما أتى بهذه الزيادة فألقى الضوء شديدا من حيث الطرح الحديثية على تصحيحها، وأن الذي يصحح أصل الحديث هو ملزم بقواعد الصنعة أن يصحح هذه الزيادة، وبالتالي هو ملزم بأن يقول بهذا القول. ولما رأى القول الشيخ يعني قد هجر في هذه الأزمنة وأن فتوى المفتين على خلافه، تطور الشيخ لسد النفس بإرادة آثار ما قال بهذه المقولة من السلف، من السلف الصالح. أنا أتمنى لو أجد يعني أنا مع التمييز، مع يعني إن استطعنا أن نسوغ معاملات الناس فالأمر حسن، ولا سيما هذه التي عمت بها البلوى والتي كادت يعني كاد لا يسلم منها إلا الحريص، وأسأل الله أن يجعلنا حريصين. لكن القواعد العلمية قاضية، القواعد العلمية قاضية، فالبعض لما يبحث المسألة يقطعها قطعا، تتمنى أن يسترسل، تتمنى أن يذكر الزيادات، يوجه الزيادات، يعني تتمنى أن يبحث المسألة مبحث علمي ويبقى النص حاكما، بل لا يبتر المسألة. يعني أنا قرأت لمعاصرين لجان فتوى معتبرة ممن يعني نرى لهم يعني مرجعية وأهلية وديانة وسلامة منهج وسلامة معتقد، لكن لما تجد المبحث تجد أن يبقى عندك شيء، عندك أسئلة تحتاج أجوبة. تبقى عندك أسئلة كثيرة تحتاج أجوبة. والله تعالى أعلم.
شيخ الجاهل ممكن كثيرا ما يعني يؤكد على قول سماك أنه أن تقول أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا
وراوي الحديث
وراوي الحديث فهو
أعلم الراوي أدرى أو يروي من غيره. وإن كان يعني الأصل أن الرواية هي الأصل بمعنى أن الراوي قد ينسى
لأن الرواية
شرح الرواية
تفسر بأكثر
من النبي صلى الله عليه وسلم في آخره
لما سألوا ما بيعتين في بيعة قال أن تقول بيته كذا حاضر وكذا نسيئة.
شيخنا جاء مرة يسألوني دائما القيمة المالية للعملة قبل 5 سنين شيء والآن شيء.
هذا ليس سببه الإسلام،
سببه الربا،
هذا سببه النظام الرأسمالي الموجود. وفي نظام شرعي ما كان هذا موجود.
ضريبة
الغربة كما أنت ضريبة الغربة بلباسنا بأخوابنا وأشتالنا.
يلا شيخ شو اسم هذا الكتاب اللي قلت في الكتاب مجلد؟ فضل يا
رسالة
مين؟
أذكر مؤلفه حضرة ثالث
في واحد تركي
في دارة رجل لكن دراسة فقهية ليست خليجية.